السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل، محاضرتنا حول موضوع مهم، بل هو غاية في الأهمية، ألا وهو منزلة الصحابة. أحوج ما يكون الناس إليه، وبقدر معرفتي والتمسك به يعرف الإسلام الحق، ويستبين المرء الطريق، ويبتعد به عن الفتن التي نسأل الله عز وجل أن يقينا والمسلمين ما ظهر منها وبطن. فهذا الموضوع بقدر معرفته ومعرفة مراتب أصحابه ومكانتهم، يعرف الإنسان الدين الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا عز وجل أثنى على الصحابة ثناء عاما مطلقا بلا قيد، وأثنى على من بعدهم بقيد اتباعهم بإحسان، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قيد الأتباع باتباع السابقين الأولين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فاتباعهم بإحسان هو سبيل رضا الله عز وجل، وذلك أنهم على الحق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان المخرج من الفتن عند الاختلاف والشرور، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فمن أراد الحق ومن أراد النجاة فليستمسك بهذه الوصية. وقد وصفهم الله عز وجل بوصفين اثنين عظيمين: بالرشد وبالهداية، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وتأمل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. ولم يقل بهما، مع أنهما سنتان، وذلك أن سنة الصحابة هي سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، والدين لا يفهم إلا عن طريقهم وفهمهم رضي الله عنه وأرضاهم. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى أن الإنسان المتمسك بهذه يعادى ويعارض ويزلزل، ولولا شدة الجذب والمعارضة لما قال عضوا عليها بالنواجذ، أي بأقوى ما تستطيعون. فالمعارض قوي، ولكن مهما كثر المعارضون فالعاقبة محتومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أي أن هؤلاء سيحصل في مقابلهم أناس يخذلونهم من بني جلدتهم ويخالفونهم من أعدائهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك عظم أجر من يصبر على ذلك ويستمسك بهذا الهدي في آخر الزمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر. وإذا وصفت الأيام بالصبر يدل على شدتها وشدة البلاء فيها وقلة الحق وأهله فيها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بهن يومئذ بما أنتم عليه. قيد التمسك بما كان عليه الصحابة. أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. بل جعل الله عز وجل الصحابة أمانا للأمة بعد نبيهم من الضلال والفتن والشرور. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا النجوم طمست انشقت السماء وتشققت وتطايرت. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث فيه فوائد وقواعد. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم في الأمة كنسبته لأصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. وهذا مما يدل على وجوب اتباع هدي الصحابة في فهم الدين، لأنه جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبين للدين، والصحابة نقلة هذا البيان وأوعيته، وكذلك الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وصحابته كذلك كلهم عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين وجعلها زينة للسماوات، كما قال ربنا عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. والنجوم جعلها الله منارا يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشهوات والشبهات. فالصحابة هم حرز الأمة من الشر ومن أسباب الشر. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: تقاتلون يهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. هذا الخطاب خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، ولكن هذا الأمر لم يتحقق في زمانهم ولم يخاطبهم الحجر والشجر. قال ابن حجر في فتح الباري: فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده، لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعد، فلن ينتصر أحد على أعداء الله ويحرر المقدسات إلا إذا سلك هذا السبيل، أن يقول بقولهم وأن يعتقد اعتقادهم. فطريق النصر على الأعداء إنما هو اتباع الصحابة، والسبيل لا يستبين إلا بهم، والفتن لا تدرى إلا بمنهجهم. هذه هي أهمية هذا الموضوع العظيم. فالصحابة حرز الأمة وحصنها الحصين والطريق المنجي من الفتن والشرور، وبه يعرف الإسلام الحق الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال قوام السنة الأصفهاني في الحجة، قال: من خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال رحمه الله: علينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. يقول: قد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال الطحاوي في مشكل الآثار، قال: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي يستعاذ بالله من مخالفة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله عز وجل فهمه. أيها الأفاضل، نحن في آخر الزمان، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث عند مسلم. قال آجري: معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء بين الناس لقلتهم. وهذا واقع مشاهد، وهو في ازدياد وللأسف الشديد. وهذا حق، لأن الناس كلما اقتربوا من الساعة زادت عليهم الفتن وكثرت فيهم المحن، فالأهواء المضلة كثيرة والفتن المدلهمة محيطة وهي في كثرة وازدياد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وأعظم سبب للنجاة من الفتن إنما هو العلم. وقد قال ابن بطة في الإبانة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة، إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. والعلم كما قال الأوزاعي: العلم ما جاء عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. وقد قال الإمام أحمد في بيان أصول أهل السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وقد قال ابن مسعود في بيان أن الله عز وجل اصطفى الصحابة من بين العالمين، لأن من الناس من يقول: يا ليتنا كنا في زمن الصحابة. هذا اصطفاء من الله عز وجل. ولما سأل التابعين حذيفة: كيف كنتم تعملون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا ابن أخي، كنا نجهد. قال: والله لو أدركناه ما جعلنا قدميه تمس الأرض. قال: يا ابن أخي، لا تقل هكذا، ثم ذكر قصة الأحزاب والتي يقول الله عز وجل فيها: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الصحابة الراسخون يجمع لهم الناس عن قوس واحدة ويرمونهم بسهم واحد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أصحاب الإيمان الكمل صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في هذه الأمور المدلهمة زلزلوا زلزالا شديدا وابتلوا ابتلاء عظيما. يقول مسعود كما عند أحمد بسند حسن: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. ولقد حاول الأعداء بكل الطرق إبعاد آخر الأمة عن أولها وإبعادها عن مصدر قوتها بإسلامها الحق، ولقد أدركوا أن قوة المسلمين بإسلامهم الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، فهم في الحقيقة يخافون من الإسلام وليس ممن ينتسب إلى الإسلام وينقطع عن التمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عليه صحابته، فيأتي بدين جديد يعجب الشرق والغرب من أعداء الله عز وجل ويغير الدين باسم الحرية والمصلحة. هؤلاء في آخر الزمان كثير، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زمان ذل المسلمين وتكالب الأعداء عليهم وعلى خيراتهم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل جانب كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذه الكثرة لا يخافها الأعداء ولا يمكن بسببها للدين. فأعظم وسيلة استخدمها الأعداء للحيلولة بين المسلمين اليوم وبين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لإبعادهم عن الدين الحق الصحيح هو الطعن في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد أكثر المستشرقون من الطعن في الصحابة في مؤلفاتهم، وجندوا ممن ينتسب إلى الإسلام النفر الكثير، وتصدر البعض للأسف في الفضائيات، بل تجرع على ذلك كثير ممن سمي بالمفكرين، ووضع الوضاعون من أعداء السنة الأخبار في مثالب الصحابة، حتى راجع على كثير من الكتاب فطعنوا في السادات الأولين وعمت الفتنة وتأثرت العامة، حتى أتى على المسلمين زمان إذا ردوا على الطاعن في الصحابة وفي الأكابر غضب المسلمون للطاعن ونافحوا عن عرضه، مع أنه نال من الصحابة الأكابر ولم يغضبوا لذلك. لما روج من الباطل في آذان كثير من الناس، وهذا نذير شر وضلال وزندقة، لأن به يبطل الدين. وقد قال الإمام أبو ذر الرازي رحمه الله، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وهذا القول عظيم، أي ليس بمسلم. إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال السمعاني: التعرض إلى جانب الصحابة رضي الله عنهم علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. اللسان لا يزل في هذا الباب. من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. والصحابة في هذا كلهم سواء. قال الإمام أحمد: عمن يجتري على معاوية وعلى عمرو بن العاص؟ قال: لم يجتري عليهما إلا وله خبيثة سوء. ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وسئل الإمام النسائي عن معاوية رضي الله عنه فقال: إنما الإسلام كدار له باب. فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. لم يشتري أن يتكلم في الصديق، تكلم في معاوية، والصحابة كلهم سواء. قال أبو توبة كما في البداية والنهاية: معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن كشف الستر اجترى على ما وراءه. والدفاع عن الصحابة أيها الأفاضل من أوجب الواجبات، لأنه دفاع عن دين الله عز وجل، وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعن كتاب الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من سب أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أي مهما اجتهدتم في الطاعات وبذلتم من خير، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. الصحابة لا يدرك فضلهم ولا تبلغ منزلتهم. قال سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه: والله لم أشهد رجل واحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لم أشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. وقال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلا مقام أحدهم ساعة، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عبادة أحدكم عمره. والطعن في الصحابة والانتقاص منهم ابتداه الخوارج، ولذلك لا يطعن في الصحابة إلا من فيه نزعة خارجية. قال الشاطبي رحمه الله: أصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة، والواجب على من بعدهم امتثال قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الصحابة، فالواجب الاستغفار والدعاء لهم وسؤال الله عز وجل أن لا يجعل في القلب شيء من الغل والحسد عليهم. في صحيح مسلم عن عروة قال: قالت لعائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوهم، ثم تلت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا علامة الإيمان في صحيح البخاري، بل حديث صحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والمهاجرون أعلى درجة. وذي قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدمهم لسابقتهم وفضلهم. فإذا كان بغض الأنصار علامة النفاق وحبهم علامة الإيمان، فهم مثال للصحابة كلهم. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفيه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الطحاوي في الاعتقاد: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلامة القلوب من الغل والحقد والحسد، وسلامة الألسن من الشتم واللعن ونحو ذلك. بل كان السلف كما قال الإمام مالك رحمه الله يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم الصورة من القرآن، ويعلمونهم المغازي كما يعلمونهم الصورة من القرآن. فالصحابة بالمنزلة التي لا تدرك. قال الإمام حماد بن أسامة وقد سئل: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل؟ قال رحمه الله: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. لو عبد الإنسان ربه عمر نوح ما بلغ منزلة الصحابة. ساعة يغبرون فيها وجوههم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عبادة المرء عمره كله. وقال الإمام أحمد: أدناهم صحبة، أي أقلهم مصاحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هم أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. شرف الصحبة لا يعادله شيء، شرف الصحبة لا يعادله شيء. أيها الأفاضل، يكفي الصحابة منزلة ورفعة، أنهم إذا أضيفوا إنما يضافون للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على تزكيتهم والثناء عليهم؟ قال ربنا عز وجل: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأثر السجود أعضاء السجود كلها، يظهر ذلك نورا في وجوههم وضياء على وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ زرع ينبت حوله فروع ثم يرتفع ويشتد الأصل بالفروع ويقوى، هكذا الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام آزروه ونصروه فاستوى على سوقه يعجب الزراع، قال: ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير: من هذه الآية انتزع مالك تكفير الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. ليغيظ بهم الكفار. ثم قال الله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال ابن كثير: من هنا لبيان الجنس، أي كل الصحابة، مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. قال ابن كثير: ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اختفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال رضي الله عنهم الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاهم، وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. قل من كثير: وقد فعل، لأن الصحابة في الجنة. وقال الله عز وجل في رضاه عنهم كما تقدم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذا رضي الله عن العبد لا يغضب عليه ولا يسخط عليه، كيف يكفر بعد رضا الله عز وجل؟ الرضا إذا رضي الله عن العبد في الدنيا بقي الرضا إلى يوم القيامة. وقال الله في توبتي عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والتوبة أعظم ما ينعم الله عز وجل بها على العبد، بل مدحهم الله عز وجل بأعمال الجوارح وبأعمال القلوب، فقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصدق في القلب، هذا مدح الأعمال الجوارح. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات في الثناء على الصحابة كثيرة، مثل قولي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأول من يدخل فيها هم الصحابة، وهم أول من يدخل في قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا وقال الله للناس: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فهم عدول، زكاهم ربهم عز وجل ومدحهم وأثنى عليهم وتاب عليهم ورضي عنهم وقال عنهم يحبهم ويحبونه، وأمر الناس بسلوك طريقهم وعيش حياتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. وشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية والفضل والثناء العام في أحاديث كثيرة. يكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، متفق عليه، خير الناس قرني. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم إما لهم أجران وإما لهم أجر واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال العوام بن حوشب رحمه الله قال: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض، كيف يتواصى العلماء والسلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين؟ أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لتأتلف عليها القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وفي رواية قال: ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسر الناس عليهم. قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ مثل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. إذا كان الإنسان به مرض في عينه إذا مسها تضررت، هكذا الصحابة. وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة، واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك. قال: ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. وقال النبطة رحمه الله في الاعتقاد في الإبانة: نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضي عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفور له. جاء رجل أبي زرع الرازي فقال: إني أبغض معاوية. فقال: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. قال: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ما لك ولهم؟ من رب معاوية؟ الله عز وجل رحيم، وخصمه ابن عمه كريم، ما دخولك بينهما؟ فالصحابة رضي الله عنهم يحبون جميعا ويوالون جميعا ويترحم عليهم جميعا، لا نغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، ولكنهم حملوا الدين لنا وبلغوا الكتاب المستبين ونقلوا السنة الواضحة والسيرة العطرة، حتى إنك إذا صليت واتبعت السنة التي نقلها الصحابة كأنك تشاهد الرسول بين يديك، وإذا رأيت المشاهد والحوادث التي حصلت كأنك تنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففضلهم على الأمة عظيم، مهما عمل المسلمون من دعاء واستغفار لهؤلاء الأفاضل النخبة الدرر الغرر، مهما عملوا فهم مقصرون في حقهم. وأعظم الحق أن تستمسك بهديهم وأن تتبع سبيلهم. كان السلف رحمهم الله يعظمون هذا الجانب أيما تعظيم. يقول إبراهيم النخعي: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جوزناه، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم، أي أن يخالف عملك عملهم. وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. هم كانوا على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستبين. لما قامت قائمة الخوارج وأظهروا الطعن في الصحابة ونابذوهم، أتاه ابن عباس يناظرهم، فأول ما قال لهم: جئتكم من عند ابن عم رسول الله ومن عند صحابة رسول الله، وليس معكم منهم أحد، أو وليس فيكم منهم أحد، فأنتم مفترقون مخالفون، لستم على الهدي ولا على السنة. فالميزان كما قال الإمام نسيري كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. نشهد الله عز وجل على حبهم، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا وإياكم والمسلمين في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعوذ بالله من الضلال ومن التطاول على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة مذاهبهم، فالسبيل سبيلهم والهدي هديهم. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا يفرق بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة لا أظمأ بعدها أبدا، وأن يدرى عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفق المسلمين ويحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يحفظ إمامنا، وأن يعينه على كل خير، وأن يؤيده بولي عهده وإخوانه وسائر الحكام، وأن يغفر للشيخ زايد رحمه الله، وأن يتجاوز عنه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا على السنة، وأن يحيينا على السنة، وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.